بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سندلف أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات ومن بلغ إلى المبحث الثاني من طرحنا لهذه الليلة، وهو في ذكر الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف. ما الذي حمل أهل السنة على إفراد كتب العقيدة المسندة بالتصنيف؟ لما لم يدعوها مشتركة مع بقية العلوم سواء في المسانيد أو السنن؟ سأشير إلى جملة من الأسباب، بعضها قد تقدم الإلماح إليه. فمثلا، من الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف حفظ العلم، وهذا سبب مشترك بين جميع علوم الدين كما سمعتم، خشية اندراس العلم بموت العلماء. وقد دل على هذا السبب أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله المتقدم. ولما للعقيدة نفسها من أهمية خاصة، فقد حظيت بما تستحق من الحفظ ضمن الدواوين الأولى غير المبوبة، ثم مبثوثة في المسانيد المرتبة على أسماء الصحابة، ثم مبوبة مع سائر أبواب الدين في الصحاح والسنن، وأخيرا مفردة في أجزاء ذات موضوعات معينة أو كتب في مجمل الاعتقاد. إذن هذا من أعظم الدواعي، ويمكن أن يدل عليه جزء كلام حماد بن سلمة حينما قال: رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج. فهذا يدل على أن من الأهداف حفظ العلم. أما السبب الثاني فهو أخص، وهو ظهور البدع والخشية من تحريف النصوص. ظهور البدع والخشية من تحريف النصوص. تعلمون يا رعاكم الله أن قرن البدع بدأ في وقت مبكر، وأول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، وهي تتعلق بمسألة الإيمان وإخراج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان. تلاها بدعة التشيع والغلو في علي وآل البيت. تلاها بدعة القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة. تلاها بدعة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ثم جاء بعد ذلك التجهم، وهو نفي الصفات، نفي الصفات. وتحول التجهم بعد ذلك إلى اعتزال، وجمع المعتزلة شعبا من البدع المختلفة. وظهر أيضا بإزاء ذلك بدعة التصوف، وتمرحل التصوف عبر درجات من البدعة العملية إلى البدعة الاعتقادية، حتى انحط بهم إلى القول بوحدة الوجود. المقصود أن خط البدع تاريخيا بدأ في وقت مبكر، ولأجل ذا انتدب السلف لتدوين العقيدة. وهذا يتضح من كلام حماد بن سلمة أيضا لما سئل عن سبب إفراده أحاديث الصفات، فقال: إنه والله ما دعتني إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، يقولها ثلاثا وهو ينفض كفه، فأحببت إحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع أهل الأهواء في خرجه، لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء. فكأن حماد بن سلمة خشي أن يعبث أهل الأهواء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤولوه على ما يوافق أهواءهم، فأراد أن يقطع الطريق عليهم بالسبق إلى ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد قيل إن مالكا إنما صنف الموطأ تبعا له، يعني تبعا لحماد بن سلمة، وقال: جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضل الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل. السبب الثالث الذي دعاهم إلى تصنيف كتب العقيدة وإفرادها الرد على تصانيف المبتدعة. المبتدعة صاروا يؤلفون وينشرون ضلالاتهم مكتوبة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما وقع لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، فقد رد على بشر المريسي ورد على ابن الثلجي وقال في مقدمة كتابه في الرد على بشر المريسي المسمى نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، يقصد بالكافر العنيد بشر المريسي. قال: أما بعد، فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض، وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بتفسير المضل بشر بن غياث الجهمي، إلى أن قال: أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال، إلى أن قال: فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى، ودعا على الطريقة المثلى ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بها ويفتتنوا. إذن هذا سبب جلي لتأليف الكتاب، وهو الرد على ما كتبه بشر بن غياث المريسي. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مبينا هذا السبب من الأسباب الداعية، قال: إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها ما أحدثت الجهمية من التكذيب بموجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، وما صنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه أبوابا مبتدعة يردون بها ما أنزله الله على رسوله ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح المنقول، وقد أوجب الله تبليغ ما بعث به رسله وأمر ببيان العلم، وذلك يكون بالمخاطبة تارة وبالمكاتبة أخرى. فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد، وفي بعض النسخ قد وصفوا الإلحاد في كتب، فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك، ولم يحصل تمام البيان والتبليغ، ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين، وكان جمع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا درس للأمة إلى الأبد، وهو أنه إذا فشت البدعة وتسنم المبتدعة المنابر، تعين على أهل العلم والإيمان الانتصاب لهم والدفع في نحورهم. فإذا وجد مؤلف من مؤلفات المبتدعة، سواء كانت بدعته بدعة قديمة أو بدعة حديثة كبدع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، فإنه يتعين على أهل العلم والإيمان أن يقفوا في وجوههم وأن يصونوا الأمة من ضلالاتهم. هذا واجب أوجبه الله تعالى على أهل العلم، ميثاق غليظ. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أيضا أيها الكرام، من الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة إجابة السائلين. فكثير من كتب العقيدة تجد في مقدمتها أن مصنفها فعل ذلك إجابة لمن سأله، سواء كان السائل من الخلفاء أو العلماء أو من عامة الناس، كل ذلك واقع وجار. من شواهد ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: وقد كتب الخليفة المتوكل إلى أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل، يسأله عن القول في القرآن سؤال استرشاد واستفادة، لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد، فكتب إليه أحمد رحمه الله تعالى رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم وأحاديث مرفوعة. إذن هذا التصنيف من الإمام أحمد رحمه الله لرسالة في السنة وقع إجابة لطلب الخليفة المتوكل. وأنتم تعلمون أن المتوكل رحمه الله هو الذي رفع المحنة بعد زمن المأمون والمعتصم والواثق، محنة القول بخلق القرآن، وأفرج عن الإمام أحمد وسأله هذا السؤال، فصنف له أحمد رحمه الله هذه الرسالة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا أن أبا أحمد الكركي القصاب المعروف بالقصاب وسمي أو لقب بهذا اللقب القصاب لكثرة ما قتل من المشركين كان عالما مجاهدا رحمه الله. فقال إنه هو الذي كتب للخليفة القادر بالله الاعتقاد القادري، والاعتقاد القادري رسالة حسنة كانت تقرأ في الجوامع بعد صلاة الجمعة وفي المساجد، وفيها عقيدة السلف، ونسبت إلى الخليفة القادر بالله العباسي، وهو من خيار خلفاء بني العباس وأطولهم مدة. ذكر شيخ الإسلام أن الذي كتب له هذه العقيدة هو أبو أحمد القصاب. وقال ابن أبي زمانين وهو من علماء المالكية في بيان سبب تأليف كتابه أصول السنة قال: أما بعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. مثال آخر، أبو عثمان الصابوني قال في مقدمة عقيدة السلف وأصحاب الحديث: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. قال اللالكائي رحمه الله في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إيايا عوداً وبدءاً في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة، فأجبتهم إلى مسألتهم. إذن كان أهل العلم يرون لزاماً عليهم أن يجيبوا سؤال السائلين، فيرون أنه يتعين عليهم بذل العلم، وهذا كثير ومن أعظم الدواعي لتحرير العقيدة. من الأسباب، وأختم بهذا السبب من الأسباب وإن كانت الأسباب أكثر من ذلك، سبب يعني دقيق، وهو دفع التهمة والتبرؤ من البدعة. دفع التهمة عن العالم والتبرؤ من البدعة. يبتلى أحيانا بعض العلماء بأن يلصق فيه قول لا يقول به، فيريد أن يبرئ ساحته من هذا. ومن شواهد ذلك ما وقع للمزني رحمه الله تلميذ الشافعي بتصنيفه رسالته في السنة لما نسب إليه الوقف في القرآن، فانتصب رحمه الله وألف رسالة يبين موافقته لأهل السنة وأنه لا يقول بالوقف في القرآن، يعني القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا، يقطع بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله ألف كتابه صريح السنة لرد من طعن في معتقده، وبين بأنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل. مثال ثالث، الإمام البخاري صنف كتابه خلق أفعال العباد لما رمي بقول القدرية، وهذا يدلكم يا كرام على أن العالم الفاضل الشهير لا يسلم من البلاء، وأنه قد يوجد من أهل الشغب من يؤذيه. فهؤلاء العلماء على جلالة قدرهم وجد في زمنهم من يرميهم بقالة السوء، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله لما أراد أن يدخل نيسابور بلغه أن أهلها قد انقسموا قسمين، قسم يقول يدخل، قسم يقول لا يدخل، قسم يبدعه وينسبه إلى يعني قول القدرية. فكان قد ألف كتابه خلق أفعال العباد ليبين أنه على مذهب السلف. فهذا أمر يقع للعلماء قديما وحديثا. وأذكر من الأمثلة القريبة أن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ألف كتابين بسبب مقالة رماه بعض الناس المتعجلين بها، فألف كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وهذا من نعم الله تعالى على هؤلاء المصنفين أن يوجد هذا الباعث. وكما قيل: لولا اشتعال النار فيما جاورت، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. أنتقل بعد ذلك أيها الكرام إلى الماحة، وإلا فإن الوقت لا يتسع لمثل هذا الأمر، وهو يحتاج منا يعني إلى نوع من الإبحار في هذا البحر الخضم، وهو نتاج السلف رحمهم الله في كتب العقيدة المسندة. كما قلت لكم يعني الآثار كثيرة بحمد الله، وقد جمع بعض الفضلاء وهو الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله في مدون له تسلسلا تاريخيا في كتب العقيدة حتى عام 700 للهجرة، بلغت نحو 330 عنوان، طبعا منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود، لكن ورد ذكره في الكتب. فهذه الكتب يعني متعددة، أولها كما ذكرنا، وأسألكم الآن هذا السؤال ونرصد له جائزة، ما هو أول كتاب أفرد في الصفات؟ الأخ عند الكاميرا، كتاب، ما اسمه؟ نعم هو حماد بن سلمة، ما اسمه؟ طيب هل لك أن تذكر لنا متى توفي حماد؟ طيب على كل حال أنت أجبت، تفضل تستحق جائزة. إذن أول كتاب أفرد في هذا هو كتاب حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو الصفات، وكان ذلك سنة 167، توالت الردود للإمام. والعجيب أيها الإخوة أن لفظ الردود وجد في وقت مبكر، فالإمام مالك على تقدمه، الإمام مالك توفي سنة 179 للهجرة، ألف كتابا بعنوان القدر والرد على القدرية، وتوالت كتب أهل السنة في هذا، في الردود، الرد على أهل الأهواء، الرد على الجهمية إلى آخره. ومن ذلك أيضا كتاب مشهور للإمام أحمد بن حنبل، الرد على الزنادقة والجهمية، ونسبته إلى الإمام أحمد صحيحة، الرد على الزنادقة والجهمية. وللإمام أحمد كتب كثيرة في السنة، من مرويات مسدد بن مسرهد ومرويات الاصطخري وعبد يوسف بن مالك، كل هذه ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن الكتب أيضا كتاب البخاري خلق أفعال العباد، وكانت وفاة البخاري سنة 256 للهجرة. ومن الكتب وهو كتاب مطبوع كتاب شرح السنة للمزني إسماعيل بن يحيى المتوفي سنة 264، وهناك كتاب لأبي داود السجستاني عنوانه الرد على أهل القدر، وله كتاب بعنوان السنة. ولابن قتيبة أيضا كتاب بعنوان الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، ولحرب بن إسماعيل الكرماني كتاب بعنوان السنة، ثم لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابان جليلان لا يسع طالب العلم ألا يقرأهما، وقد كان شيخ الإسلام يوصي بهما غاية الوصية. من يعرف هذين الكتابين وينال جائزة؟ للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابان، تفضل. أين المتحدث؟ أنا الواقع أني أردت، لكن ما دمت قد بدأت أكمل. الرد على المريس والثاني، طيب يريد الجواب كاملا، أحد يعرف؟ للدارمي رحمه الله كتابان، في كان شيخ الإسلام رحمه الله يوصي بهما غاية الوصية، ونقل عنه هذا ابن القيم، لا ينبغي لطالب العلم ألا يقرأ هذين الكتابين. طيب إذن أحدهما، لعل الأخ الذي أجاب بعض الجواب يستحق الجائزة، وأحد الكتابين هو الرد على بشر المريسي، ويعنون له بعدة عناوين، منها مثلا رد عثمان بن سعيد على الكافر العميد فيما افتراه على الله في التوحيد. أما كتابه الآخر فهو الرد على الجهمية. وبالفعل يا أخوة أوصيكم بقراءة هذين الكتابين قراءة متأنية، فإن هذين الكتابين قد جمع من الآثار المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحجاج العقلي ما لا يوجد في غيرهما، حتى إنك إذا قرأت هذين الكتابين تقول في خاطرك إذن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يأخذ من هؤلاء، حتى في الحجاج العقلي بعض الناس يتصور أن السلف المتقدمين ما يحسنون الجدل والمناظرة، لكن إذا قرأت كلام الدارمي اكتشفت قوة عارضته وعمق فهمه وكيف يحاصر خصمه ولا يبقي له مجالا. طيب، أنا أستعرض بسرعة، أمامي يعني قوائم من أسماء الأسماء، وإن أتيح دفعنا هذه الأوراق إلى الإخوة فصوروها ووزعوها عليكم. لعبد الله بن الإمام أحمد كتاب مطبوع الآن ومحقق بعنوان السنة، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب بعنوان الرد على الجهمية، ولمحمد بن نصر المروزي كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، وهو لا يختص بما يدل عليه هذا العنوان فقط لكنه أوسع من ذلك، وكذا لابن أبي شيبة، وهناك كتاب لابن جرير الطبري بعنوان صريح السنة، ولابن خزيمة. ماذا كان يلقب ابن خزيمة؟ إمام الأئمة، له كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، وهو من أجل ما صنف في هذا الباب، التوحيد وإثبات صفات الرب، تجد فيها الإثبات الذي كان عليه السلف جليا نقيا لا يبقي مجال لقائل. ثم هناك قصيدة، لكن هذه ليست من كتب العقيدة المسندة، قصيدة مشهورة وهي حائية ابن أبي داود، لكن هذه لا تعد من المسند. هناك أيضا كتب العسال رحمه الله، أبو بكر العسال، وهي متعددة، وكذا كتب الآجري، ولأبي بكر الإسماعيلي كتاب اسمه اعتقاد أهل السنة مطبوع محقق، والإسماعيلي هذا هو صاحب المستخرج على صحيح البخاري، ولأبي عثمان الصابوني رسالة سبق ذكرها وهي عقيدة السلف وأصحاب الحديث. هناك أيضا مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، فإنها على أصول أهل السنة، وإن حاول وللأسف بعض متأخر المالكية أن يحرفوها عن مراد ابن أبي زيد. ابن أبي زيد القيرواني كان يلقب بمالك الصغير لجلالته، وكتابه الرسالة الذي كتب بالذهب الخالص لتعظيم أصحابه له، مقدمته مقدمة عقدية على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن بعض الشراح المتأخرين حاولوا إفسادها وللأسف. فكذلك أيضا من الكتب المهمة هو كتاب مطبوع حافل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهذا لابن بطة العكبري، وكذلك لابن مندة التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد، وهو كتاب مطبوع محقق، وكذا للطلمنكي ولغيره. هناك أيضا الحجة على تارك المحجة من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يطالعها، وهناك الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني الذي كان يلقب بقوام السنة، قوام السنة. وللمقادسة أيضا كتب كثيرة في الاعتقاد، كالاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، ويعني بحر خضم في الحقيقة، يدلنا على ما أيها الإخوة، يدلنا على أن عقيدة السلف هي عقيدة المسلمين جميعا، وأن هذه الكتب مبثوثة في المذاهب الأربعة، لا يختص بها مذهب من مذهب، كل قدماء أصحاب الأئمة كانوا على السنة، على السنة المحضة، لم يتلطخوا بشيء من مناهج المتكلمين، وإنما وقع الخلف في من جاء بعدهم. أما المتقدمون من جميع أصحاب المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية فكانوا على العقيدة الصحيحة. ولهذا انظر مثلا في مذهب الحنفية العقيدة الطحاوية، في مذهب المالكية الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، في مذهب الشافعية عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، في مذهب الحنابلة جمع كثير من الكتب كلمعة الاعتقاد وكتب التي ألفها الإمام أحمد نفسه. فعلى طالب العلم أن يحرص على اقتناء هذه الكتب والمحقق منها، وأن يكثر مطالعتها ليكتسب النفس السلفي والفهم الرائق الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. أختم أيها الكرام لعلها يعني من أهم مباحث هذه المحاضرة، منهج السلف في تدوين العقيدة. منهج السلف في تدوين العقيدة من أبرز ما يشار إليه في هذا المقام في منهج السلف في تدوين العقيدة الاعتماد على الإسناد. من أعظم خصائص السلف عنايتهم بالأثر تحملا وأداء وتعويلهم على الإسناد نفيا وإثباتا، فلا يقولون على الله بغير علم، ولا ينسبون إلى رسوله الكلام بلا خطام ولا زمام، بل يستهجنون من يرسل الحديث على عواهنه دون إسناد. فإذا تكلم أحد بحديث ولم يسند حابوه وذموه، قالوا كيف تقول هذا الكلام دون أن تقول حدثنا، يعيبون عليه ذلك ويستهجنون. فهم بحمد الله أسعد الناس بالدليل، فإذا انتصب لمخالفتهم دعي من الأدعياء قالوا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. بيدهم سلاح، السلف رحمهم الله بيدهم سلاح ومصباح، مصباح يستضيئون به ويضيئون لغيرهم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فهذا هو المصباح. وأما السلاح فإنه إذا عارضهم معارض وناقضهم مناقض شهروا هذا السلاح بوجهه وهو الإسناد، وقالوا حدثنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات ما عندك، فيخرس لا يستطيع أن يجيبهم. ودعوني أقرأ عليكم قطعة تبين لكم يا كرام يعني اعتزاز السلف بالإسناد وشعورهم بأن هذه هي الغنيمة التي يفرح بها، وأن من تطاول على العلم بغير إسناد فليس بشيء. استمعوا يا رعاكم الله إلى ما قال أبو عثمان الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية في إنكار صفة النزول. يقول رحمه الله: ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ولستم كذلك، فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله، أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا. وإلا فمتى نزلت الجهمية من العلم بكتاب الله وبتفسيره المنزلة التي يجب على الناس قبول قولهم فيه وترك ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم؟ هذا حدث كبير في الإسلام وظلم عظيم. أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم أو تنتحلوا شيئا من العلم في آباد الدهر إلا منافقة واستتارة، حتى تتقلدوا اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع أوضح منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عدوتم طوركم وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم الله منها، ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان. ألستم تعلمون أن قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم، أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد علمتم يقينا أننا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام، وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفها. قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل. منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا، حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به، وإلا لما يدفع إجماع الأمة وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم، ولما يدفع شيء بلا شيء، لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، وأقاويلكم ريح ليست بشيء، ولا يلزم أحد منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم ولن تأتوا به أبدا. هكذا كان السلف رحمهم الله يقمعون مخالفيهم، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يتربع المتكلمون على كراسيهم ويتكئون على أرائكهم ويأخذون يهرفون بما يعرفون وما لا يعرفون، يقول قائلهم المراد بكذا كذا والمراد بكذا كذا، ليس المراد بالاستواء حقيقته، المراد به الاستيلاء، المراد بالوجه الثواب، المراد باليد النعمة، المراد بالعين العلم، المراد هكذا. فيقال لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ائتونا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقال صاحب أو مقال تابع على ما ادعيتموه، فينقطعون لا يأتون بشيء. ثم يأتي أهل السنة بالأحاديث المسندة الصحيحة التي تبرق كالشمس في رابعة النهار على حقها. فلذلك إذا جادلوا هؤلاء المبتدعة رفعوا وشهروا في وجوههم الأسانيد، فحينئذ ينخذل أولئك، ما عندهم أسانيد، ما عندهم علم، ليس عندهم إلا بنات الأفكار، ما عندهم إلا نتاج العقول التي تضطرب من شخص لآخر. فإذا هذه الخصيصة أيها الكرام من أعظم خصائص السلف، وهي التعويل على الإسناد، الاعتماد على الإسناد، بيننا وبينكم الإسناد. الأمر الثاني من خصائص منهج أهل السنة في تدوين العقيدة المسندة الاحتجاج بخبر الأحاد. لا يشك من نظر في كتب السلف أنهم يحتجون بالحديث الصحيح ولو كان فردا غريبا في سائر أبواب الدين، لا يفرقون بين باب وباب، الاعتقاد فما دونه، ولا يشترطون التواتر للاحتجاج في مسائل الاعتقاد، وإنما ادعى هذه الدعوة وهي أنه لا يستدل بأحاديث الآحاد على مسائل الاعتقاد، هذه دخيلة ادعاها أهل الكلام من المعتزلة وجاراهم عليها بعض الصفاتية. وحين نقول الصفاتية فاعلموا يا رعاكم الله أن هذا المصطلح، مصطلح الصفاتية، يراد به من يعتقدون ثبوت الصفات لله عز وجل من حيث الجملة، يعني بمعنى أنهم ليسوا جهمية ولا معتزلة ويعتقدون أن الصفات تثبت لله، لكن أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة فلم يحيروا لها جوابا، فجاء مذهبهم ملفقا بين أهل السنة المحضة وبين المعتزلة والجهمية. فإذا سمعت عبارة الصفاتية فالمراد بذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية وأتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي ونحو هؤلاء. هؤلاء قوم الذين سميناهم من الأشخاص ومن الفرق، الأصل فيهم إثبات الصفات، هذا من باب الإنصاف نقوله عنه، الأصل فيهم إثبات الصفات، كما أنهم يعظمون السلف ويحبون الأئمة ويشتغلون برواية الحديث، لكنهم وللأسف لم يفقهوا مذهب السلف كما أراده السلف، دخلت عليهم شبهات المعتزلة فلم يستطيعوا حلها، فاصطنعوا مذهبا هجينا ملفقا بين السنة المحضة وبين مذهب الاعتزال، فصاروا يثبتون الصفات المعنوية ويؤولون الصفات الفعلية والخبرية، ولم يسوقوا الكلام فيها سوقا واحدا، يقال لهؤلاء الصفاتية. ولا شك أنهم خير من المعتزلة ومن الجهمية بمراحل، فإنه من الظلم أن نحشرهم والمعتزلة في خندق واحد، كلا، بل هؤلاء أقرب إلى أهل السنة في كثير من الأمور، لكن بقي عليهم أشياء، كما أنه أيضا من الخطأ أن نطلق عليهم وصف السنة، فليسوا على السنة المحضة، لكننا نقول هم أقرب إلى السنة من غيرهم. هذا هو الميزان الاعتدال والقسطاس المستقيم في تقويم هذه الفرق، فلا نغلو في ذمهم ولا نحابي في تزكيتهم، لأن الحق أحب إلينا من كل شيء. فهؤلاء الذين سمينا من الكلابية والأشاعرة والماتوريدية ومن نسبناهم إلى أشخاص معينين أصابوا شيئاً وأخطأوا شيئاً ولم يكونوا على السنة المحضة. فأقول إن من البدع المضلة التي اصطنعها المعتزلة وسلكوها وسوقوها بين المتكلمين والصفاتية قولهم إنه لا يحتج بأحاديث الأحاد في مسائل الاعتقاد، والناظر في كتب العقيدة المسندة يدرك تماماً أن السلف لا يعبؤون بهذا ويبنون عقائدهم على أحاديث مفردة بخبر أحد. والتفريق بين علوم الدين في منهج الاستدلال بدعة لا عهد للسلف بها. لم يقل أحد من السلف نقبل أحاديث الأحاد في الحلال والحرام ونرد أحاديث الأحاد في الاعتقاد، ما قال بذلك أحد من السلف. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار، دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين؟ فأين سلف المفرقين بين البابين؟ انتهى كلامه رحمه الله. ويكفي يا أخوة يا كرام في إبطال هذه الدعوة، دعوة اشتراط التواتر في مسائل الاعتقاد، حديث معاذ في الصحيحين وغيرهما. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وهو شخص واحد، وقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، إلى آخر الحديث. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. هذا يدل على أن هذه هي أصل المسائل، مسألة عقدية بعث بها رجلا واحدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتيبه إلى ملوك الأرض، إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي والمنذر والمناذرة والغساسنة برجل واحد يحمل لهم الدعوة إلى أصل الاعتقاد. فمن أين أتى هؤلاء بهذه الدعوة أنه لا يحتج بأحاديث الأحاد في مسائل الاعتقاد؟ إذن سوف تجدون كثيرا من الأحاديث المذكورة في أبواب الاعتقاد من أحاديث الأحاد وليست من أحاديث التواتر، وإنما قصدوا بذلك بهذا الشرط أن يبطلوا ما لا يوافق أهواءهم كما سيأتي. أيضا من منهج السلف في كتب العقيدة المسندة رواية الضعيف الذي يصلح للاعتضاد، رواية الضعيف الذي يصلح للاعتضاد. يلاحظ المطالع لكتب العقيدة المسندة وجود أحاديث تعد ضعيفة على معيار المحدثين، احتملها المصنفون واحتجوا بها في مسائل الاعتقاد، فهذا يشكل على طالب العلم. أحيانا مثلا تقتني كتابا من كتب السلف المتقدمين قد تولى تحقيقه بعض المعاصرين، فتجده يشير في الحاشية إلى أنه ضعيف، إلى أن الراوي فلان ضعيف، إلى آخره، فينشأ عندك تساؤل: طيب كيف، لماذا السلف يحتملون هذه الأحاديث؟ الجواب عن هذا الإشكال أن نقول: أولا، أن ما يريدونه من ضعيف لا يكون ضعفه شديدا بأن يكون فيه وضاع أو كذاب أو ما أشبه، بل يكون مما ينجبر بغيره ويتقوى بكثرة طرقه. إذن هذا هو الجواب الأول، أن نقول: هذه الأحاديث التي قد يكون في إسنادها ضعف لا يكون الضعف بالغا، وإنما يريدونها لكي يضم إليها غيرها فيقوي بعضها بعضا وتنجبر وتكون من قبيل الصحيح لغيره أو من قبيل الحسن أو الحسن لغيره. هذا جواب. الجواب الثاني أنهم أيضا أفصحوا عن الإسناد، ومن أسند فقد برئ. ثم أيضا وهذا أمر مهم، لا يوردونها إلا على سبيل الاستشهاد والاعتضاد، لا على سبيل الاحتجاج الأصلي، بل يذكرونها بعد الآيات وصحيح المرويات، يذكرونها بعد الآيات وصحيح المرويات. فبهذا يزول اللبس الذي يمكن يقع لطالب العلم حينما يطالع بعض كتب السنة، أي المسندة، العقيدة المسندة، ويجد في تحقيقات بعض المحققين المعاصرين الحكم عليه بأنه ضعيف. وأيضا أنبه في هذا المقام، وهذا أمر يطول بسطه ويمكن أن تسألوا فيه المتخصصين، أن هناك فرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المعاصرين في الحكم على الأحاديث، وهذا باب واسع. فبعض المعاصرين يطبق تطبيقا حرفيا، يأخذ اسم كل راوي وينظر فيه ماذا قال فيه في تقريب التهذيب أو غيره، صحيح أنه مجروح أو كذا وكذا، ثم واحد زائد واحد كأنها عملية حسابية، ثم يخرج بنتيجة أنه ضعيف. لا، السلف كانوا أعمق علما وأكثر إحاطة بعلم الرجال، فلذلك لا يريدون شيئا لا يجوز الاحتجاج به. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهذا من باب عدله وأنصافه، في حينما ناقش من عاب بعض السلف بإيراد أحاديث ضعيفة، قال: ومن عابهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا، يعني بإيراد بعض الأحاديث الضعيفة، ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع، وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه. ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة ويجهلونهم. ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم، وقد رأيت من هذا عجائب. لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل، ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما، لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر، وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم، وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. هذا النص أيها الأخوة ينبئ عن وجود من أدخل في بعض كتب العقيدة المسندة حديث ضعيفة جدا أو موضوعة، لكن هذا نزر يسير، وقد وقع فعلا عند بعض من صنف أنه أورد أحاديث بالغة الضعف وعيب عليه ذلك، لكن هذا لا ينسحب على عموم أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة الذين عليهم المعول لم يقع منهم ذلك، وإنما وقع لبعض الضعفاء في الحديث فذكروا أحاديث أهل السنة والجماعة منها براء، حتى إن بعض المبتدعة من الروافض وغير ذلك يأتون بهذه الكتب ويقولون قال فلان كذا قال فلان كذا، وهم في الحقيقة يعني شواذ في يعني طائفة سلكت المهي عن الرشيد ولم تذكر ذلك، بل إن من أهل السنة من أفرد بالتصنيف في ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة. اقرأوا إن شئتم الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التي رد بها على أتباع عدي بن مسافر الأموي، إذ كانوا يعتمدون أحاديث في صفات الله أنه على صورة شاب قطط أمرد، وأنه كذا وأنه كذا، ويبرئ أهل السنة من هذه الروايات ويعيبها ويبين أنها موضوعة ومكذوبة. فإذا كان قد وقع هذا في بعضهم، فلا يجوز أن يرمى كلهم بذلك. أيضا من الأمور المهمة في مسألة منهج أهل السنة في تدوين العقيدة الاستشهاد بآثار الصحابة في الاعتقاد. أهل السنة والجماعة يعتنون بأقوال الصحابة، والسبب اجتماع كلمة الصحابة واتفاقهم على أصل الدين، وإن اختلفوا في الفروع. انظروا في كلام ابن القيم وهو كلام جميل، يقول ابن القيم رحمه الله: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما رتق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها عن على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوا. والواقع أنه قد عمرت الجوامع والمسانيد والصحاح والسنن والمعاجم بأقوال الصحابة الكرام، واحتفى بها التابعون وتابعوهم بإحسان لعلمهم أنهم شاهدوا التنزيل وفهموا التأويل، وأنهم خيرة الله من خلقه بعد النبيين. ولهذا أمثلة لا أود أن أستطرد بذكرها. أشير إلى المسألة الخامسة، وهي الاستغناء بالرواية والاكتفاء بالتراجم والتعليقات اليسيرة. هذا يظهر جليا، الاستغناء بالرواية المسندة والاكتفاء بمجرد وضع ترجمة للباب أو تعليقات يسيرة، هذا ظهر جليا في المصنفات الأولى، فكان السلف يتورعون أن يخلطوا كلامهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتفون ببيانه الشافي، وإنما يضعون تراجم لجملة المرويات في باب واحد. لكن لما نجمت البدعة وفشت وكثر المبتدعة وبثوا شبهاتهم العقلية، زاد المصنفون في السنة من حصة البيان والتعليق والحجاج، كما يظهر في صنيع أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وهو كتاب مختصر مركز، لكن انظر كيف مداخلات أبي عبيد القاسم بن سلام زادت، لأن الأمر يقتضي مزيد البيان. وكذلك أيضا صنيع الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، وفي صنيع عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي وابن الثلجي. النقطة السادسة، حسن العرض وجودة الترتيب. كان المصنفون من السلف على درجة فائقة من الحذق في التصنيف من جهة التبويب والترتيب، ومن جهة العرض والبيان على تفاوت بينهم. بماذا يبدأون؟ بذكر الآيات، ويثنون بذكر الأحاديث مرتبة حسب قوتها، ويثلثون بذكر الآثار عن الصحابة ثم التابعين، بل ربما ذكروا بعض الآثار الإسرائيلية من باب الاستئناس. واعتبر بما كتبه الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، يرتب ترتيبا بديعا، يذكر الآيات ثم يثني بالأحاديث الصحيحة المرفوعات، ثم بما هو أقل منها درجة، حتى يبلغ الآثار عن الصحابة والتابعين، وربما ساق بعض القصص الإسرائيلية في هذا المقام من باب الاستئناس. ختاما، من منهج السلف في العقيدة أو في تدوين العقيدة الاستدلال بالعقل وحسن الجدال، الاستدلال بالعقل وحسن الجدال. لم تخلو كتب المصنفين في العقيدة المسندة من تعقيبات وتعليقات وجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومما استعملوه في هذا المقام قياس الأولى، وهذا كثير، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت قياس الأولى ومنع قياس الشمول وقياس التمثيل، كقول الله تعالى: هو له المثل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هناك قاعدة نفي الشيء إثبات لنقيضه استعملها أيضا أهل السنة، فإنهم لا يكتفون بالنفي المجرد بل ينفون ما نفاه الله عن نفسه ويثبتون كمال ضده. أيضا يلزمون من نفى عن الله شيئا من صفات الكمال إثبات ضدها، فيقولون لمن نفى عن الله صفة الكلام يلزمك أن تصفه بالخرس، ولمن نفى عن الله الصفات الفعلية أنه يلزمه أن لا يكون فعالا لما يريد، إلى غير ذلك من الآيات وبها من الأدوات العقلية. ولهذا فقد استعملها المتقدمون كأحمد والدارمي وأبي عبيد وابن المبارك وغيرهم، فهذا يبين وهم من توهم بأن السلف لا حظ لهم في النظر والعقليات وأنهم مجرد حملة أسفار ورواة آثار وأن شأنهم التفويض والإيمان المجمل وأن حظ غيرهم التحقيق والتدقيق والتمحيص. هذه أيها الإخوة إشارات عجلة إلى بعض ما يتعلق بكتب العقيدة المسندة، وكل ذلك لا يغني عن أن يباشر طالب العلم بنفسه قراءة وجرد هذه المصنفات المطولة والوقوف عليها بنفسه حتى يعرف ما كان عليه السلف من قوة الإيمان وعدم التكلف وعمق العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبعنا آثارهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.